بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا محبةً له وقربًا منه جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في سفر، فكان أصحابه رضي الله عنهم كلما علوا مرتفعًا أو هضبةً كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صورة عظيمة في ذكر الله جل وعلا. ولكن تأملوا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه رضي الله عنهم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم رفع أصواتكم. لماذا؟ قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. من أسماء الله جل وعلا السميع البصير العليم الرقيب جل وعلا الشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في قلبه أن الله تعالى قريب منهم، أن الله تعالى سميع لأصواتهم، يراهم، فلماذا نرفع أصواتنا؟ الله تعالى يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عنده جل وعلا الصوت الخفي والصوت الجلي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم السر وأخفى جل وعلا، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات سبحانه جل وعلا. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، عنده الأمر سواء. من هو مستخف بالليل وسارب، يعني ظاهر في النهار، سبحانه جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه جل جلاله. يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، سبحانه. يرى صف البعوض جناحه، البعوضة كما يقولون في الثانية الواحدة تحرك جناحها حوالي 600 خفقة، 600 خفقة. الله تعالى يرى هذه الخفقات لجناح البعوضة خفقة خفقة. يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ربنا جل وعلا يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرها الله تعالى في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. مهما تطورت الأجهزة اليوم، يصورون الجنين، يعلمون أنه ذكر أو أنثى، ولكن في الحقيقة هذا علم قاصر. الله تعالى يعلم ما في الأرحام علما شاملا، يعلم عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، ومع علمه بجنس الجنين. ثم هؤلاء لا يعلمون جنسه إلا بعد مراحل، ولكن الله تعالى يعلم جنسه قبل أن يخلق، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. لا لو تقلب بصرك في البر ما من ذرة إلا ويعلمها الله تعالى، ما من نملة تمشي الآن ولا طائر يطير في السماء إلا والله تعالى يراه ويبصره، هو السميع البصير جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم الآن من الأوراق التي تسقط في الغابات على وجه الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتب الله تعالى كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. والله تعالى يقول: يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه جل وعلا. هو الرقيب الشهيد، الشهيد بمعنى الحاضر. تأملوا إلى هذا الاسم، يعني ما نكتفي أن نوقن أن الله تعالى سميع وبصير وعليم، بل نوقن أن الله تعالى شهيد حاضر معنا، يعني بعلمه. وهذا تقريب وتفخيم لهذا العلم، أن الله تعالى شهيد معنا ورقيب، يراقب كل حركاتنا. فقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير. فهذه الآية نقرأها في ثوان، ولكن كم من الصور في الكون، ملايين الصور تدخل في هذه الآية ونحن نقرأها في ثواني الآن في هذه اللحظة. الله تعالى يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. كم من كائن حي الآن يدخل في جحره في الأرض، وكم من إنسان يقبر الآن في قبره في الأرض على وجه الأرض، وما يخرج منها. كم من نبتة الآن تخرج من وجه الأرض، وكم من حيوان يخرج من وكره في هذه اللحظة. الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كم ينزل الآن من السماء من قطرات المطر، من الأرزاق، من الأقدار، وما يعرج فيها من الملائكة، من الأرواح التي قبضت تعرج الآن في السماء، من الأعمال التي تصعد إلى الله تعالى. وهو معكم أينما كنتم. وهكذا يقلب الإنسان بصره في هذا الكون الواسع، فيتفكر في سمع الله تعالى وبصره وعلمه. تأملوا كيف أن القرآن يربط قلوبنا بالله بأسماء وصفاته. لما ذكر الله تعالى الطير التي تطير في السماء، قال: أولم يروا إلى الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، قال: ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بصير بكل شيء. هكذا تجعل قلبك يتحرك مع هذه الصور الكونية، فما تنظر إلى شيء إلا وتتذكر أن الله تعالى يراه وأن الله تعالى يسمعه. فالله تعالى هو السميع البصير العليم جل وعلا، الشهيد الرقيب جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. وأيضا إذا تفكرنا في هذه الصفات العظيمة وهذه الأسماء الحسنى، نعرف عظمة الله جل وعلا. فهذه الأسماء تدلنا أولا على كمال الله، وأن الله هو المعبود الحق الذي يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ولذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأملوا كيف دعا أباه لعبادة الله وحده جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا الصنم لا يسمع ولا يبصر، فكيف تدعوه، كيف تعبده؟ وهكذا للأسف لما يذهب الآن بعض المسلمين إلى قبور الأنبياء أو الصالحين، يدعونهم من دون الله ويسألونهم. الله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المسلم لما يدعو إلهه إنما يدعو سميعا بصيرا قريبا عليما بحاجته حتى يستجيب الله تعالى لك ويقضي حاجتك. أما تدعو من لا يسمع، تدعو ميتا في قبره. ثم قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه لا قدرة له. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرأ هذا الولي وهذا الصالح من عبادتك له، لأنه هو في نفسه يعبد الله جل وعلا. فهذه الصفات تدل على توحيد الله وحده جل وعلا. ولذلك لا ينبغي أن يغلو المسلم فيصف الأنبياء بهذه الصفات التي يختص بها الرب جل وعلا، كما قال بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ؟ والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله. والله تعالى يقول عن نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه بهذا؟ ثم أيها الإخوة، الذي يتفكر في هذه الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى لها أثر عظيم على عبودية الإنسان لله تعالى، توصلك هذه الأسماء الحسنى إلى كمال العبودية لله. الآن تقول لنفسك الآن في هذا الوقت الله تعالى يسمعني، الله تعالى يراني، الله تعالى يعلم ما في قلبي، ماذا تحب أن يسمع الله منك؟ ماذا تحب أن يرى الله تعالى منك؟ ستلهج بذكر الله. الله تعالى يحب أن يسمعك وأنت تذكره، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، لأنه يستشعر أن الله يسمعه دائما. كان بعض السلف من كثرة ذكره لله إذا رؤي يقال عنه مجنون، كأنه يكلم نفسه من كثرة ذكره لله، يوقنون بأن الله سميع يسمعهم دائما. الله تعالى يقول عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهكذا تستشعر أن الله يراك، الله يراك، يحب أن يراك في المسجد، تمشي إلى بيت الله للصلاة وحافظ على صلاة الجماعة، يحب أن يراك يا أمة الله وأنت تخرجين من بيتك لحاجة، تخرجين بالحجاب الشرعي، فالله تعالى يرضى عنك، الله تعالى يراك كيف تخرجين فتتحجب المرأة ولا تتبرج. وهكذا لما يستشعر الإنسان أن الله تعالى يسمعه ويراه في كل أحواله، وأنت في عبادتك في صلاتك تستشعر أن الله تعالى يسمع كل كلمة تناجي بها ربك. لما تقول الله أكبر، الله تعالى يسمع كلامك، يسمع هذه الكلمة ويعلم ما قام في قلبك من تكبيره وتعظيمه، ويرى كيف ترفع يديك لله مستسلما لله. الله أكبر. لما تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى لك حمدني عبدي، لأنك تستشعر أن الله تعالى يسمع كل كلمة تقولها، فتناجي ربك مناجاة العبد القريب المشتاق للقاء الله. الله يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وأنت تناجيه في صلاتك. وتستشعر أن الله تعالى يراك وأنت تعبده، كما قال الله تعالى لنبيه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وأنت تتلو كلامه. الله تعالى يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الشهيد إذ تفيضون فيه، إذ تدخلون في هذا العمل. فهكذا تشعر بقرب من الله تعالى. بعض السلف يقول: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله حين تكلميه فجاءت الحلاوة. وهكذا لا يزال العبد يستشعر أن الله قريب منه، أن الله يسمعه، أن الله يراه، فهكذا يصل إلى أعلى درجات الإيمان والإحسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى هذا المقام الرفيع. فالتفكر أيها الإخوة الأخوات في أسماء الله تعالى الحسنى، السميع، البصير، العليم، الرقيب، الشهيد، أعظم ما يزجر العبد عن معصية الله. فأعظم واعظ وأكبر زاجر أنزله الله تعالى من السماء والأرض هذه الأسماء الحسنى، أن الله تعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره جل جلاله، يراقبنا، يراقب حركاتنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله هذا أعظم زاجر عن معصية الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تعالى يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. راود رجل امرأة عن نفسها وهما في الصحراء، فأبت، فقال لها: لا يرانا أحد، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن علاج إرسال البصر، كيف يغض الإنسان بصره عن الحرام؟ فقال رحمه الله: أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. إذا استشعر العبد دائما أن الله تعالى يراه، أن الله تعالى يسمعه، كيف سيقبل على الحرام؟ يقول بعض السلف: لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. إذا نسي الإنسان أن الله تعالى يسمعه سيتكلم في فلان، وتتكلم فلانة في فلانة، وفعلت كذا ولبست كذا، مما يعني يكره هذا الإنسان. لكن المسلم إذا استشعر دائما أن الله تعالى يسمعه، أن الله يراه، أن الله يعلم بحاله، انزجر عن معصية الله. فاتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. كيف لا تبالي بنظر الله إليك؟ كيف لا تستحي من الله جل وعلا وهو ينظر إليك ويسمعك؟ فإياك إياك يا عبد الله أن تعصي الله تعالى، إياك أن تغلق بابك على امرأة لا تحل لك، إياك يا أمة الله أن تخرجي بلا حجاب بتبرج وسفور، الله تعالى يراك، الله تعالى يسمعك. إياك يا عبد الله أن تتكاسل عن الصلاة، تنام في بيتك عن الصلوات، عن صلاة الفجر والمؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ألا تستشعر هنا أن الله يراك وأنت في فراشك؟ فكيف لا تبالي بنظر الله تعالى إليك؟ تجعل الله رب العالمين أهون الناظرين إليك، والله تعالى حرم عليك هذا؟ فهكذا المسلم إذا استشعر مراقبة الله تعالى انزجر عن معصية الله. إذا استشعرنا هذه الأسماء في حياتنا تنصلح معاملاتنا مع الناس، ما تغش أحدا من الناس، ولا تظلمه، ولا تقع في المعاملات المحرمة من ربا، من رشوة، من ظلم. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تعالى يراك. قبل أن تظلم هذا الإنسان تعلم أن الله تعالى يراك، وأن الله تعالى يعلم ما تفعل. عمر رضي الله عنه كان يتجول في الليل بين رعيته، فاستوقفه حديث أم مع ابنتها. الأم تقول للبنت: هاتي اللبن فلنخلطه بالماء حتى يعني تكسب أموالا زائدة. فقالت البنت: تأملوا هذه البنت التي تراقب الله تعالى، قالت إن أمير المؤمنين عمر قد نهى عن هذا، يعني هذا غش في البيع. فقالت الأم وأين أمير المؤمنين؟ إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت البنت رحمها الله تعالى إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، عمر رضي الله عنه يسمع. فذهب بعد ذلك إلى بيته وأوصى ابنه عاصما رحمه الله أن يتزوج بهذه البنت، وتزوجها وأنجبت بنتا كانت هذه البنت أما للخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أيضا هذا الخليفة الذي كان يراقب الله تعالى مرة جيء له بخراج يعني أموال وكان فيها طيب، وإذا به يمسك على أنفه، فقيل له رحمك الله كيف تمسك على أنفك وهذا طيب رائحته طيبة؟ فقال إنما ينتفع منه بهذا، يعني هذا المال ليس حقي أنا، هذا يوزع على المسلمين، فإذا شممت رائحته كأني استفدت منه واستعملته، والله تعالى يراني ويسمعني. سبحان الله، حتى يحاسب نفسه في هذه الرائحة، سبحان الله كيف يراقبون يعني أنفسهم. وهكذا إذا استشعرت أن الله تعالى يسمعك دائما، أن الله يراك، ستتعامل مع الناس المعاملة الطيبة، تؤدي الأمانة في وظيفتك. قبل أن تستشعر أن المدير يراك ويراقبك، استشعر أن الله تعالى يراك، أن الله هو الذي يراقبك، فتتميز في عملك، تؤدي عملك بإخلاص بإتقان. لماذا؟ لأن الله يراك، تريد وجه الله تعالى، أنت تخدم الناس بهذه الوظائف المختلفة المتنوعة ابتغاء وجه الله تعالى، تخلص في عملك. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه قال لا أمين إلا من يخشى الله جل وعلا. وأيضا سبحان الله، هؤلاء الذين يختفون في السر ويخططون خططا سرية لصنع الانقلابات والمظاهرات في بلاد المسلمين، ماذا يظنون؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أيظنون أن الله لا يراهم ولا يسمعهم؟ في الغالب مثل هذه الأمور تأتي من هذه التخطيطات الحزبية السرية. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أنت تخفي ماذا؟ دين الله واضح، منهجه واضح، فلماذا تخفي هذه الأمور والتي تزعم أنها إصلاح للناس؟ الإصلاح الحقيقي أن تدعو الناس إلى ذكر الله وإلى طاعة الله تعالى. وهكذا الإخوة، لو استشعرنا هذه الأسماء في حياتنا والله تنصلح أمورنا. يعني الآن هل تستشعر أن الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم بحالك، وأنت في بيتك وأنت مع زوجتك مع أولادك، استشعر أن الله يسمعك، أن الله يراك؟ والله لو استشعرنا هذه الأسماء لاختفت كثير من المشاكل الزوجية في حياتنا. هذا الزوج لما يقسو على زوجته ويظلمها، لو استشعر أن الله تعالى يعلم بحاله ويراه وهو يظلم زوجته أو يضربها لما فعل هذا. وهذه الزوجة لما ترفع صوتها على زوجها، لو استشعرت فقط أن الله يسمعها والله تتأدب ولا ترفع صوتها عليه. وهكذا لما تجلس مع أولادك تذكرهم بالله، تذكرهم أن الله تعالى يرى كل شيء ويسمع كل شيء، فهكذا يتربى الأولاد على تقوى الله وطاعة الله تعالى في كل شيء، اربط قلوبهم بالله. يعني إذا تكاسل عن الصلاة ذكره بالله أن الله تعالى يسمعه، أن الله يراه. كيف يراك يا بني؟ الله تعالى يراك يا بني وأنت في فراشك لا تحافظ على صلاة الفجر في المسجد، هذا أعظم من الصياح والساب والشتم والشدة معهم. أن تربط قلوبهم بالله دائما في كل أحوالك، تربط قلوبهم بأسماء الله. تأملوا هذه المشكلة الأسرية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها لما ظاهر منها، قال لها أنت عليك ظهر أمي، يعني هذا فراق مؤبد عندهم في الجاهلية، وقد يعني كبرت في السن وعندها منه يعني أولاد، ماذا تفعل الآن وهي امرأة مسكينة؟ ماذا تفعل؟ من أين تكسب؟ فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا ماذا أنزل الله تعالى في شأنها. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم ذكر أحكام الظهار وفرج الله تعالى مشكلتها. لكن تأملوا أولا كيف ربط الله تعالى هذه القضية باسمه السميع البصير جل وعلا سبحانه. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وما أسمع ما تقول، وإني في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، والله تعالى أنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه جل وعلا. هكذا الإنسان إذا استشعر هذه الأسماء استقام في معاملته مع الناس، استقام في عبادته مع الله جل وعلا. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يسمعك ويراك. أذكر أني كنت مع مجموعة من الإخوة في المسجد وصلينا معا. قبل الصلاة صلينا السنة، فراقبت يعني في نفسي أقول يعني أريد أن أنظر من يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. راقبت بعض الإخوة وهم يسجدون، كيف يسجدون لله، كيف يضع يده في السجود، لأنه جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم أصابعه إذا سجد، ويضع يعني كفيه حذو رأسه إذا سجد، وتكون أصابع تجاه القبلة هكذا. فلما رأيت للأسف يعني آلمني هذا الأمر، يعني مع أنهم يعني من يعني كبار طلاب العلم، ما وجدت أحدا في تلك اللحظة يعني ضم أصابع يديه. قلت في نفسي: سبحان الله، يعني اتباع السنة من أكبر أسبابه أن تراقب الله تعالى. ما أجمل أن تستشعر أن الله تعالى يرى حتى هذه الحركة اليسيرة. لما تستشعر أن الله يراك وأنت تضم أصابعك في الصلاة حتى تكون أصابعك متجهة للقبلة، كأنك مقبل بكليتك على الله جل وعلا. وهكذا الإخوة، يعني كلما استشعرنا هذه الصفات العظيمة والله انصلحت قلوبنا، صلحت حياتنا وأحوالنا. فإذا عملت فتذكر نظر الله تعالى إليك، إذا تكلمت تذكر سمع الله تعالى منك، إذا سكت تذكر علم الله تعالى فيك. وهكذا يعني المسلم إذا استشعر هذه الأسماء يتأدب مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا، يعني أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن تسمع منه كلمة ليس لها فائدة، يعني ليس لها وقع عند الله. يقول بعض السلف: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله. سبحان الله. وهكذا الإخوة، يعني اللسان والبصر له أثر عظيم في عبودية الإنسان وخشوع قلبه. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. ليس فقط يعني تترك الغيبة والكلام الحرام والنظر المحرم، بل الإخوة الأخوات يترك المسلم الكلام الذي لا يعنيه والنظر الذي لا يعنيه حتى يجمع قلبه على الله. ولذلك يقول بعض السلف: طول الصمت مفتاح العبادة، فيخشع قلبك مع الله جل وعلا. وفي الحقيقة الإخوة لن يعني ترسخ هذه الصفات في قلوبنا إلا إذا تعبدنا لله حقيقة. لما تعبد الله تعالى وتستشعر في عبادتك أن الله يسمعك، أن الله يراك، ترسخ هذه الصفات في قلبك، في صلاتك، في صيامك. الآن تتصوم تستشعر أن الله يراقبك. بإمكان كل واحد يستطيع يفطر في غرفة مظلمة لا يراه أحد من الناس، ويخرج ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن ما يفعل هذا مسلم؟ يقول الله يراني، الله رقيب علي، الله شهيد معي يراني. فطيب لماذا ما تجعل هذا يعني حالك دائما في كل قول، في كل نظر، في كل عمل؟ هكذا الصيام يربينا على مراقبة الله تعالى، وهكذا كلما يعني راقبت الله تعالى ازددت إيمانا. وأيضا نختم بهذه الفائدة في هذه الأسماء، الله تعالى عليم، يحب العلماء، يحب أثر أسمائه الحسنى، فمن التعبد بهذه الأسماء أن تسمع ما ينفع، وأن تنظر إلى ما ينفع، وأن تقبل على العلم النافع، لأن الله تعالى يحب العلماء. إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها، من محبة الله تعالى له. ويقول إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض يصلون على معلمي الناس الخير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يراقبونه ويخشونه حق خشيته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتعبدون بهذه الأسماء الحسنى، السميع البصير العليم الرقيب الشهيد. نسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وقلوبنا وحياتنا بهذه الأسماء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.